تيمم إلى ضفة النصر.
تصرهم شهداء سجلاء غرباء.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. عشية تسلم اليمين المتطرف مقاليد السلطة، تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة والقدس. فصائل المقاومة تختتم مناورات الركن الشديد 3 ومواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. وبشرى تحييكم وتقرأ على حضرتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية بالجهة الشرقية منه، حيث واصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباتها الخارجية. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بالطقوس التلمودية والجولات الاستفزازية تقتحم مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى الذين جاءوا من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وباتت هذه الاقتحامات اليومية هاجسا وتحديا للمقدسيين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة التصدي لها رغم فرض قوات الاحتلال القيود على دخول المرابطين للمسجد وتوقيفهم واحتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية. بل أبعد من ذلك، عمد الجنود الصهاينة لقطع مياه سبيل في منطقة باب الرحمة لحرمان المصلين من التزود بالماء. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أصدر بيانا قال فيه إن الانتهاكات الأخيرة بالغة الخطورة نظرا لتبنيها أطروحات المنظمات المتطرفة تحت ستار الأعياد والمناسبات اليهودية. المجلس دعا الاحتلال لوقف سياسته الداعمة لمثل هذه الخطوات العدائية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي تعتبر الرافد الأول لافتعال الأزمات وتغذية العنف، وأن تطلعات الاحتلال لإظهار سيادته على المسجد الأقصى عبر أصوات التحريض لن تغير الحق المتجذر في إسلامية المسجد خالصا للمسلمين وحدهم. وتضاعفت أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد بنسبة 40% خلال هذا العام مقارنة بالعام 2021، إذ بلغ عددهم 51,000 مقتحم مقابل 34,000 في العام الماضي. كما جرى خلال العام الجاري اعتقال وإبعاد 32 حارسا وموظفا بالأوقاف، وتنفيذ 926 قرار إبعاد عن القدس والأقصى، وأغلقت أبواب المسجد لفترات وساعات معينة 13 مرة، وقطعت أسلاك وتمديدات مكبرات الصوت عدة مرات، وحطمت العديد من النوافذ للمصلى القبلي.
في قلاع المقاومة، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية اختتام مناورات الركن الشديد الثالثة التي نفذت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات. وأوضحت الغرفة أن المناورة تمت باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبمشاركة من نخبة كبيرة من الأجنحة العسكرية للفصائل. وتضمنت المناورة اختبار سرعة الاستجابة لأي طارئ وجاهزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان. في قلاع المقاومة أيضا اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين قبل أن يتصدى لها مقاومون ويستهدفونها بصليات من الرصاص الحي والقنابل، فيما فعل الاحتلال صفارات الانذار بالمخيم. قالت وزارة الأسرى والمحررين أن قرار تحديد مدة الاستئناف على الاعتقال الإداري بثلاثين يوما فقط يأتي بهدف تجديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم. وفي السياق، خاضت ثلاثة أسيرات معتقل الدامون إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع، وذلك رفضا للإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة السجون عليهن باستمرار، وأيضا تضاعف من معاناتهم الخاصة في فصل الشتاء. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية داخل السجون، الإضراب عن الطعام وسيلة تاريخية. ثلاث أسيرات خضن إضرابا مفتوحا لمدة أسبوع احتجاجا على إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة سجن الدامون بحق 31 أسيرة. شروق دويات ونورهان عواد وميسون موسى خضن الإضراب رفضا لإغلاق القسم ومنع الأسيرات من الاتصال بذويهن واقتحام الغرف وسحب الأدوات الكهربائية منها، خاصة في فصل الشتاء مع اشتداد معاناة الأسيرات من الرطوبة وانتشار الحشرات ونقص الأغطية والملابس الشتوية وسوء الأطعمة كما ونوعا، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد وانعدام الفحص المخبري وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية. هذه الظروف الاعتقالية تنسحب على جميع السجون، فالأسرى المعزولون في معتقل مجد يواجهون أوضاعا صعبة ومعاناة كبيرة ازدادت حدتها بعد عملية نفق الحرية، إذ توضح محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب أن سلطات الاحتلال وجهت تهمة مساعدة أسرى النفق لخمسة شبان من مدينة جنين، وأصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على 4 منهم إلى جانب غرامات مالية. ومن بين هؤلاء الأسرى الأسير علي أبو بكر، وكان يفصله عن الحرية 20 يوما فقط. وعلى ضوء العملية أيضا، حكم الأسير قصي ربيع مرعي بالسجن 4 سنوات قبل 3 أشهر من انتهاء محكوميته. أحيانا تكون لغة الأرقام أكثر دقة في كشف جرائم الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى. ارتفاع بنسبة 100% سجله عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2022 ليصل إلى 850 معتقلا، تحرص سلطات الاحتلال على ممارسة كل ألوان العذاب بحقهم، وفي آخر بداعها تحديد مدة 30 يوما فقط للمعتقل الإداري للاستئناف الاستئناف، قرار قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إنه يأتي استكمالا لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها بهدف تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.
عن قرار تحديد مدة الاستئناف للاعتقال الإداري بثلاثين يوما، يقول المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم:
هذا القرار هو قرار تعسفي بحق الأسرى والأسيرات في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ومؤشر خطير لهذه السياسة وملامح السياسة الإسرائيلية للحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة وزعامة بنيامين نتنياهو والمتطرف الصهيوني الحاقد بن غفير تجاه تضييق الخناق على أسرانا البواسل. وبالتالي نحن نجب هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بحق أسر الحرب، وبالتالي المطلوب حراك قانوني لنجم هذا التغول القانوني على أسرانا البواسل بسن مزيد من القوانين والتشريعات اتجاه الحركة الوطنية الأسيرة، وفي ظل سياسة المماطلة والتسويف والتنصل من كل التفاهمات التي تمت مع الحركة الوطنية الأسيرة عقب ما تم من إضرابات جماعية بعد عملية نفق الهروب العظيم في سبتمبر أيلول من العام 2021. بالتالي هي عودة على سياسة تضييق الخناق وتغيير الواقع المعاش في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي نحن نطالب مرة أخرى بفضح هذه الفروقات والانتهاكات الإسرائيلية، ونطالب أيضا المؤسسات القانونية وعلى رأس هذه المؤسسات الدولية للصليب الأحمر لأخذ زمام المبادرة والوقوف أمام مسؤوليات القانونية والإنسانية حيال ما يجري من مجازر طرق لجرائم حرب أسران البواسل في داخل السجون الإسرائيلية، والتي راح ضاحيتها قرابة 232 شهيد كان آخرهم شهيد الإهمال الطبي المصاب بمرض السرطان ناصر أبو حميد.
تواصل أزرع التوسع والاستيطان في الضفة الغربية نشاطها عشية تسلم حكومة اليمين المتطرفة في كيان الاحتلال للسلطة، فيما تترقب الضفة ما يحمله العام الجديد لها من سيناريوهات استيطانية. وكشفت وسائل إعلام عبرية عن تعهد الحكومة المنتظرة في الكيان بتوسيع البؤر الاستيطانية في مدينة الخليل، إلى جانب تسجيل الجهات المتابعة في الضفة عدة إجراءات استيطانية خلال الساعات الماضية، بينها أعمال تجريف في القدس وتزييج أراضي في سلوان. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
على وقع تسلم حكومة اليمين المتشدد السلطة في كيان الاحتلال، تواصل آلة الاستيطان أعمالها بنشاط في أنحاء الضفة الغربية، ممهدة للسيناريوهات منتظرة عنوانها تسارع وتيرة الاستيطان وتصاعد سياسة التطهير العرقي. في هذا الوقت كشفت وسائل إعلام عبرية أن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه حزب الليكود وكتلة الصهيونية الدينية ينص على التزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة. وأما القدس المحتلة التي من المتوقع أن تتركز عليها أعين الأحزاب الأكثر فاشية في كيان الاحتلال خلال المرحلة المقبلة، فقد التقطت عدسات المواطنين فيها مشاهد لعمليات تجريف في حي الربابة ببلدة سلوان، بالتوازي مع كشف أحد المواطنين في الحي عن معاينته نصب كل مما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية لكاميرات مراقبة وأجهزة تنصت على أعمدة الكهرباء في أرض لعائلة سمرين بالحي، أجهزة باتت بحسب المقدسيين تملأ طرقات الحي وشوارعه والمفترقات، ما يخترق خصوصية المقدسيين حتى داخل منازلهم لكونها تكشف كامل المنطقة. وجاءت التطورات بعد ساعات من استيلاء المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على أرض تسمى بالحمرة في البلدة ذات أهمية بالغة في سلوان، لكونها تحاذي عين ماء سلوان القريب من المسجد الأقصى وتشكل هدفا قديما للجمعيات الاستيطانية. في غضون ذلك لا تهدأ عمليات السرقة والاستيلاء التي تنفذها عصابات المستوطنين في أكثر من منطقة، ففي محافظة الأغوار المحتلة لم تحمي أوراق الطابو التي تؤكد ملكية مواطنين فلسطينيين أراضي تقع إلى الشمال من خربة سمرة من هجمات المستوطنين الذين عمدوا إلى تسييج هذه الأرض تمهيدا للاستيلاء عليها غداة اقتطاعهم أرضا رعوية قرب مستوطنة شدموت ميخولة شرق خربة الفارسية المجاورة، فيما اقتحمت سلطات الاحتلال منطقة ذراع عواد المكسر في الأغوار وأجرت أعمال بحث عن فتحات مياه في المنطقة بهدف إغلاقها. وتشير الأوساط المتابعة إلى أن التسييج سياسة قديمة يتبعها المستوطنون في الأغوار وأسفرت إلى الآن عن سرقة آلاف الدنومات الزراعية والرعوية.
شرع مستوطنون بتسييج أراض مملوكة للمواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها، وكان المستوطنون قد سيجوا يوم الثلاثاء الماضي أرضا رعوية قرب مستوطنة شرق خربة الفارسية. يذكر أن المستوطنين ينتهجون سياسة الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الأغوار بطرق عدة بهدف إقامة بؤر استيطانية جديدة فيها. عن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لوتيرة الاستيطان يقول مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.
واضح أنه خلال العام هذا العام 2020 كان هناك بالفعل ارتفاع في وتيرة تكثيف وترسيخ الاحتلال بكافة الأشكال فيما يتعلق بالاستيطان والبؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني من جهة، وبالجهة الأخرى وبالمقابل فيما يتعلق بعمليات الهدم وعمليات التضييق على المواطنين والملاحقة مصادرة المعدات المركبات الجرارات إتلاف خطوط المياه التي تمد المزارعين، أيضا فيما يتعلق بمصادرة الخلايا الشمسية. كل ذلك يأتي في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين من جهة، وفي الإطار الآخر فيما يتعلق بتعزيز وجود الاستيطان وإطلاق العنان للمستوطنين، واللي أيضا كان هناك واضح في عملية الاعتداءات اللي كانت أضعاف مضاعفة في الأشهر الأخيرة واللي كانت بتمس الممتلكات وبتمس المواطنين أيضا، واللي شاهدنا يعني وصلت إلى الاعتداء واستهداف المواطنين كما جرى مع الشهيد علي حرب وكما جرى قبل أيام مع شهداء فلنديا من عائلة الكير حيث دهس هؤلاء المواطنين. فبالتالي هذا يأتي بسياسة تسييح الاستيطان.
رصد معهد البحوث التطبيقية أريج خلال العام 2022 هدم مئات المنازل والمنشآت الزراعية والصناعية والتجارية في الضفة الغربية. ووثق المعهد في تقريره السنوي هدم سلطات الاحتلال 802 من المنازل بمحافظات الضفة وفي مقدمتها القدس وأريحة والخليل، بالإضافة إلى هدم 593 منشأة تجارية وزراعية وصناعية وأغلبها في الخليل والقدس وبيت لحم. كما رصد التقرير خلال العام اقتلاع وحرق ما يزيد عن 12 ألف شجرة مثمرة في محافظات سلفيت ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية. اعتدى مستوطنون على المواطنين ومنعوهم من زراعة أرضهم في مسافر يطأ جنوب الخليل. وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور أن عددا من المستوطنين هاجموا بحماية جيش الاحتلال مزارعين من عائلة أبو قبيطة ومنعوهم من زراعة أرضهم في منطقة لصفير بمسافر يطأ وأتلفوا البذور المخصصة للزراعة. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. عشية تسلم اليمين المتطرف مقاليد السلطة تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة والقدس. فصائل المقاومة تختتم مناورات الركن الشديد 3 ومواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حكومة نتنياهو استقطابات وسجالات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سيكون عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وشاعر وأديب فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، لم يكن للعام 2022 عاما عاديا على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فلقد اختزن الكثير من صور المعاناة الشاهدة على مأساة اللاجئين المتواصلة منذ النكبة الأولى، ولعل أبرزها فاجعة فقدان العشرات من أبناء المخيمات في حوادث مراكب الموت. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
العام 2022 لم يكن عاما عاديا، حيث اختزن الكثير من الصور الشاهدة على مأساة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات لبنان التي فجعت بفقدان عشرات من أبنائها في مراكب الموت التي لم يجد أصحابها من التجار والسماسرة في اللاجئين سوى مجرد أرقام ليس إلا.
تركوا فراغ كتير كبير بالبيت. أنا عندي البيت، يعني أنا فضل البيت عندي، يعني أنا سنتين ونص تقريبا، يعني أنا فاقدي 8 أشخاص. كنت بحلم إنه كنت أنا بس يعني شايف رائد مستقبل كتير حلو، نقول له محمد إنه رائد بكرة هيصير شغلة شخصية، رائد وشاطر يمكن يعني يكون هو المستقبل إلك. يعني في أهل ليش بخلفه؟ ليش شوف ابني كبير ويدرس ويتعلم، فبيصير الولد هو يساعد حاله ويساعد أهله ويساعد الحوالي. حتى
هي حكايات من القهر والمعاناة لمن فقدوا أحبتهم في مراكب الموت. تلك الحكايات هي بمثابة الشاهد على النكبة الأولى منذ العام 1948، والتي لا تزال فصولها تروى حتى يومنا هذا. الأونروا وجميع المعنيين بشؤون اللاجئين لا سيما من المؤسسات الدولية كانوا بمثابة الحاضر الغائب عن مأساة اللاجئين بذريعة نقص التمويل اللازم لمن أجبروا على الرحيل عن أرضهم والسكن داخل مخيمات البؤس واللجوء.
ما في حد عم يطلع فينا ولا حد عم يقولنا منين أنتو؟ لا منظمة التحرير ولا الأونروا. يا أخي وين الأونروا؟
ما في عندنا قسم كبير من الشعب عندنا موجود بهالمخيم ما بيقبض ولا عم بيشتغل، وانت عارف الظرف العام كله يعني اجمالا مش كل الناس قادره تشتغل اصلا. طب هاي الناس منين بتجيب هسه؟
عدا عن الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بيعاني منها اهلنا بالمخيمات اليوم، اللي كمان بتعمل فوارق لعدم تلبيه الاهل للقدرات الشرائيه.
اذا اشتراك كهرباء ما قادرين نخلصه، فكيف الامور المعيشيه الثانيه؟
بيوت مهترئه وظروف غير امنه وغير صحيه داخل مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف أقل ما يقال فيها بأنها صعبة وغير إنسانية.
بيتنا خراب يا خالتي، هاي بيت على الأرض، هاي 5-6 أولاد، هاي أنا وبنتي وكلياتنا، هي نليك عم برجي ما فينا، ما تحدى تعذب فيه. شوفي حالتنا كيف، شوفي بيوتنا، بجوز من الله ما حرام. شوفيني 3 عمليات عام، بشوف 5 أطفال ما عم بيناموا بالبيت، والله العظيم بخافوا البيت يهبط. عارف شو؟ ما حدا عم بيساعدنا فيه، ما حرام. خافوا الله شوي.
يعني شو هاي العيشة هيك يا عمي؟ ما بصير هيك هاي الحياة هيك نحنا نعيشها كمان. نحنا رايحين بإجرين هاي العالم كلها. طب نحنا شو بنعمل؟
هالحياة ما مساعدتنا بشي الحمد لله. أنا الوضع الغلا والقلت الشغل.
نطالب مدير الإنروا برسم خطة طوارئ عاجلة لاستغاثة شعبنا الفلسطيني المظلوم.
نحن هون ضد هالتقلصات ونحن هون بدنا الإنروا تتحرك فينا ومدير الإنروا تحديدا.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. العودة إلى فلسطين حملها اللاجئون الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية ولا يزالون. ما الذي يتمناه أهلنا في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت للعام القادم 2023؟
أمنيتي بال 2023 إن شاء الله بإذن الله واحد أحد أنه تحرر فلسطين ونكون عايشين بأمان ونحس حالنا أنه ببلدنا ما يضل في حدا حكمنا، لأنه أراضينا وإشياء أنه الإشياء اللي عنا بالبلد إحنا أحسن بكتير من هون. بداية سنة جديدة بتتحرر كل المساجين الفلسطينيين والأسرة، وإن شاء الله كل يكونوا إيد واحدة ويقدروا أنه يحرروا هاي البلد، وإحنا طبعا معاهن. لعارين الأسود للمقاومة نقول لهم طبعا ما يوقفوا يلي هني عم بيعملوه، ونحن بندعمهم بهذا الشيء. هن أبطال ورافعين راسنا بصراحة، وإحنا حابين صراحة أنه كتير يضل هذا الشيء متم لحتى إحنا نرجع نعمل حرب ونقدر أنه ننتصر عليهم بإذن الله ونرجع على بلدنا. كنت أتابع على حي الشيخ جراح وهيك أشوف الأشياء اللي كانت عم بتصير وقصف لغزة والأعياد كيف كانت تمر عندهم بشكل مأساوي جداً. فبتمنى انه هذا الشيء ما يتكرر. ام ابراهيم النابلسي الله يرحم لك ابنك، وان شاء الله الله بيعوضك عنه وشهيد باذن الله، وما تزعلي كلنا على الطريق يما. فانه يموت شهيد احسن ما انه يموت وهو مش عامل شيء بحياته. فمات شهيد لانه عم بحارب كرمال بلده، مات عم بحارب كرمال اهله وناسه وشعبه وعشان فلسطين والاراضي الفلسطينيه. وجيش الاحتلال هن أوسخ جيش بالعالم.
بال 2022 أبرز شيء عندي هي هاي الصورة، صورة الشهداء، هدلون الشهداء اللي جددوا روح المقاومة.
أبرز شيء الجيل اللي طلع من عندنا من فلسطين اللي هو عرين الأسود المقاومة، وأحيي إيديهم الله يرحم شهدائنا بفلسطين.
أنا اللي بتمناه بال 2023 نرجع على بلادنا، إن شاء الله نأكل خبز وبصل ببلادنا ولا نضل بهالأهانات هون.
تتحرر بلدي وروح عليها. أنا بتمنى أرجع على فلسطين اليوم قبل بكرة.
بتمنى السنة الجاي إنه نكون بفلسطين وتتحرر إن شاء الله، وإنه نرجع على بلادنا ونتأهل فيها.
الله ينصر أمة محمد وينصرهم بفلسطين، هاي اللي بتمناه. وهدي بالنا يا ابني، ما بد وهدي بال هالشباب وتلاقي الشغل تشتغل بس، ونرجع يا ربي اول شيء فلسطين حبيبي نرجع لها ان شاء الله، اذا ان عمر بنرجع لها.
بنكون سالمين وامنين وببلادنا وبديارنا مش بالشتات نقضيها. فهذا كل اللي بتمناه على السنه الجديده، وان شاء الله خير للجميع ويرحم الشهداء.
وما بين أزمات العام 2022 والأمنيات للعام 2023 يبقى السؤال مطروحا، هل ستواكب أزمات العام الماضي العام القادم 2023؟ عن ذلك تحدث لإذاعتنا مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع، نستمع معا.
المكتوب واضح من عنوانه، وأيضا سترحل واضح أن هناك لا يوجد نوايا جدية في حل مشاكل اللاجئين، وبالتالي ستصدر هذه الأزمات إلى 2023. ولكن نراهن على وعي اللاجئين الفلسطينيين وعلى قدرتهم على الصمود وعلى قدرتهم على مواجهة من يعني يعجز ومن لا يريد أن يعطيهم حقوقهم ويجعلهم يعيشون في سلام، وبالتالي يجب الضغط على كل المسؤولين وكل المعنيين باللاجئين الفلسطينيين، كلهم فليأخذ جزء من المسؤولية، جزء الخاص به من المسؤولية. وأعتقد أنه إذا كل هيئة وكل معني باللاجئين الفلسطينيين وكل مرجعية تعنى باللاجئين الفلسطينيين إذا أخذت دورها بشكل جدي، نستطيع أن نقدم للاجئين الفلسطينيين الدعم لصمودهم ولبقائهم.
مع نهاية مداخلة مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم استمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر زملائنا شيمال غراوي، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر الموصول أيضا لمدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الأستاذ سامر منا.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا حكومة نتنياهو واستقطابات وسجالات. إليكم التساؤلات التالية: ما خلفية الاستقطابات على صعيد الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ هل هي مؤشر على حال الانقسام المجتمعي في الكيان وفي بنيته؟ وما المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الاستقطابات والسجالات الموازية؟ حكومة نتنياهو استقطابات وسجالات محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تصاعد الاستقطاب الداخلي في كيان الاحتلال على خلفية ما يكشف من بنود أو ما يكشف من بنود الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع أحزاب اليمين والحريدين، وأثار تخوفات دفعت رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي للقاء نتنياهو ورفض نقل صلاحيات من الجيش إلى أحزاب اليمين. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بعد نشر نص تفاهمات بين الليكود والأحزاب التي تشاركه في الحكومة المقرر اعتمادها في الكنيست نهاية الأسبوع الحالي، تعكس حالة الاستقطاب الأخذة بالازدياد بين جيش الاحتلال واليمين الإسرائيلي، وذلك بعد الكشف عن نقل العديد من صلاحيات الجيش لمسؤولية وزراء في اليمين ومنها الإدارة المدنية، وتعيين الحاخام الرئيسي للجيش من قبل لجنة يشرف عليها الحاخام الرئيسي الشرقي وبعضوية 5 حاخامات آخرين وليس رئيس الأركان،
ويؤكد الاستقطاب كتاب 1197 ضابطا سابقا في جيش الاحتلال لرئيسة المحكمة العليا بمنع تحويل كيان الاحتلال إلى دولة دينية. ما تضمنه الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش بفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة كخطوة على طريق الضم وسن قانون يعطي صلاحيات واسعة لمن غفير على الشرطة وحرس الحدود وإدارة السجون وتعديل قانون أعدام الأسرى، وذلك ينبئ بتفجير للأوضاع واحتمالية كبيرة لتوتر العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، وهو ما حذر منه مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ووقوع مواجهة مع الإدارة الأمريكية التي تلحق ضررا بقدرتها على إجراء حوار استراتيجي معها. وذكر تقدير المركز بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين من أن الإدارة الأمريكية ستعارض توسيع المستوطنات في الضفة باتجاه تنفيذ مخطط الضم والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى. تداعيات تفاهمات المذكورة فجرت صخبا كبيرا وتبدت انعكاساتها فورا في المشهد الإسرائيلي بتعميق التناقض الديني العلماني، وقد فجرت أحد جوانبه أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية التي صرحت أنه يجوز عدم معالجة طبيب لمريض بما يخالف معتقده الإيماني، في إشارة واضحة إلى غير المنتمين لتيار الصهيونية اليهودية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة اضطرت نتنياهو للتوضيح أنه لن يسمح بالتمييز على أساس المعتقد.
שאדם בין אם הוא להט"ב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר.
لم يقف التوتر في المشهد الإسرائيلي عند ذلك، فقد فجر يائير ابن نتنياهو ضجة أخرى بتصريحاته عن الشرطة والنيابة العامة، متهما إياهم بتنفيذ انقلاب سلطوي بالتهم التي وجهت لوالده، واصفا ذلك بالخيانة التي يحاكم عليها القانون الإسرائيلي، ليس بالسجن في تلميح إلى إعدام من يحاكمون والده.
نشكر جزيل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا زميلة هدى الرفاعي في هذا التقرير، وعلى هذا التقرير الذي استمعنا إليه نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما خلفية الاستقطابات على صعيد الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ هل هي مؤشر على حال الانقسام المجتمعي في الكيان وفي بنيته؟ وما المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الاستقطابات والسجالات الموازية؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، حكومة نتنياهو، استقطابات وسجالات هو محور حديثنا في هذا البرنامج. سنحاول كما أشرنا في عنوان الحديث وفي التساؤلات عن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، استقطابات وسجالات، وعلى أرضية تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة هناك ازدياد واضح في الاستقطاب، حالة الاستقطاب داخل الكيان، لربما هناك من يرى أن تؤدي هذه الحالة ومن المزيد من التوتر القائم حاليا في الكيان في المجتمع، وخلفية عمليات الاستقطاب التي تتعلق بالصلاحيات فقط أم أبعد وأعمق من ذلك ستكون هذه الأمور. عن حالات الاستقطاب والسجالات الموازية على أرضية تشكيل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة. أستاذ أحمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا للانضمام إلينا في هذا البرنامج أستاذ أحمد. على أرضية تشكيل حكومة نتنياهو للحكومة الجديدة هناك ازدياد واضح في الاستقطاب، حالة الاستقطاب داخل الكيان، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الحالة، وهل تزيد من التوتر القائم حاليا في الكيان؟
نعم بالتأكيد، ولكن دعني أولا أن أعطيك فكرة حول تشكيلة الحكومة القادمة.
نعم،
حكومة نتنياهو حصلت على 64 مقعد من أصل 120.
صح.
38 من أعضاء هم من اليمين الديني المتطرف والتيارات الدينية والحريدية في داخل الحكومة. 14 من هؤلاء 38 يسكنون في المستوطنات والضفة الغربية.
نعم.
هذه الحكومة التي يترأسها طبعا نتنياهو هي بالتأكيد بالنسبة لشخص نتنياهو هناك أجندة شخصية لهذا الرجل، هو لا يهمه دولة إسرائيل إنما يهمه شخص ذاتي، هذه الشخصية التي طبعا لديها 4 ملفات فساد، هو يعتقد أنه بتشكيلة هذه الحكومة مع هذه الأحزاب الدينية واليمينية الدينية المتطرفة يستطيع أن يسيطر على وزارة العدل وأن يغير هناك القضاء، وبالتالي ممكن أن يتم إزالة هذه الملفات عن نتنياهو. ثانيا بالنسبة لبعض الشخص لهذا الرجل، هو يعتقد أنه هو يشكل البطل القومي لدولة إسرائيل كما كان بيرجونيو سابقا. يتحالف هذا الحزب، طبعا حكومة الليكود أو حزب الليكود حصل على رئيس الوزراء ووزير الجيش والعدل والخارجية والتعليم والسياحة والثقافة والرياضة. يتحالف هذا، تتحالف حزب نتنياهو مع حزب شاس الديني، ويعتقد أنه هو الحليف الاستراتيجي نتنياهو في هذه الحكومة. إن حصل هذا الحزب أيضا على وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأديان، واللي بيكون طبعا هذا الحزب اللي هو أرييل درعي واللي معروف بالفساد سابقا، حيث أنه لديه ملفات سابقة بالنسبة لاختلاسات مالية لحزب شاس. إذا بتشكيلة هذه الحكومة من هذان الطيران هي عملية حكومة فاسدة، لأنها يقودها أشخاص فاسدين. الآن الأحزاب المتطرفة الدينية، هنالك حزب يهودية التوراة اللي هو يعتبر من الحاربين الغربيين الأشكناز، حصلوا على وزارة الإسكان وعلى رئاسة لجنة المالية.
نعم.
أما الصهيونية الدينية المتطرفة اللي هو حزب الصهيونية الدينية اللي بيقوده سموتريتش واللي حصل على 7 مقاعد، تم استلام وزارة المالية لهذا الحزب. ثم هناك حزب عظمة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير واللي أصدر له حقيبة الأمن القومي. وهنا الخطورة بالنسبة لهذا الحزبين الدينيين المتطرفين، سواء كان في وزارة المالية والأمن القومي.
نعم.
واللي راح ينعكس أيضا على الشارع، سنتحدث عنه بعد قليل حول مسألة ثانية الانعكاسات حول ذلك.
طيب هل
هذه الحكومة
نعم
دعني بس أقول أن هذه الحكومة هي تؤسس لدولة تحتكم إلى التوراة، وهذا سيؤدي إلى الصراع في داخل المجتمع الإسرائيلي حول مسألة ملامح يهودية الدولة وقضية الدين وقضية الديمقراطية، بمعنى أن سيكون هنالك صراع داخلي. وأنا أستذكر اليوم كان في هنالك أمس كان في هنالك تصريح لأحد مؤسسي الموساد سابقا، إذ قال أن إسرائيل الآن بدأت في عملية التدمير الذاتي، عملية التدمير الذاتي في داخلها. بالتأكيد سيكون هنالك صراع بين هذا التلوث في داخل الكيان.
نعم. طيب ما تم إعطائه من صلاحيات لبن غفير أستاذ أحمد، يعني وكل ما أثير حول هذه المسألة داخل الكيان، هل هذا ينبئ بصدامات على هذا المستوى أيضا؟
طبعا بن غفير، يعني الأجندة بن غفير بالنسبة للفلسطينيين واضح تماما. هو يريد المسجد الأقصى ويريد طرد الفلسطينيين، وفي أجندته أنه يجب على الفلسطينيين أن يغادروا هذا، يغادروا فلسطين.
نعم.
وهو سيعمل على تطبيق هذه الأجندات من خلال اقتحامه للمسجد الأقصى ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى ومحاولة الاحتكاك بالفلسطينيين. وأيضا سيكون هنالك انعكاس على الفلسطينيين، لأن هذه الحكومة تشكل في غالبيتها أشخاص يسكنون المستوطنات، وبالتالي سيزداد عملية المستوطنات والمواجهة مع الفلسطينيين. ولكن إذا ما تحدثنا على الانعكاسات الداخلية في داخل الكيان، داخليا بالنسبة لداخليا على صعيد إسرائيل سيتم هنالك ترسيخ نظام الفصل العنصري ليلة بارتاديت. ستصبح إسرائيل دولة نظام فصل عنصري بمعنى الكلمة، وهذا سيطال ليس فقط الفلسطينيين في داخل فلسطين عام 48، إنما سيطال اليهود أيضا، الإسرائيليين والعلمانيون واليمين الوسط واليسار إن وجد هنالك يسار. وبالتالي في هنالك صراع مفتوح ما بين مسألة الديمقراطية اللي بتقودها العلمانية في داخل إسرائيل، ومسألة الدين اللي بيقوده هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة التي لا تقبل وجود أيضا هذه الأحزاب الأخرى. وبالتالي يعني دعنا أقول أنه هنالك بدأت الصراعات على الأرض تحصل في داخل في تل أبيب وفي حيفا وفي القدس، هنالك مناوشات وهنالك مشادات. وهذا ينذر بالفعل أن في حال بدأت الحكومة هاي بعملها سيكون هنالك صدمات في الداخل بين الإسرائيليين أنفسهم. طبعا مع الردود داخليا علينا كفلسطينيين بالتأكيد ستكون هنالك انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في داخل 48 من خلال ما سيتم من اعتماد هنالك قرارات في داخل هذا الكنيست والتي ستؤثر على وجود الفلسطينيين في الداخل. وأجندة هذا اليمين الديني المتطرف جدا هو عملية أيضا طرد العرب إذا هم يؤمنون بمثلة يهودية الدولة التي يكون فيها اليهود فقط وليس هنالك غير هذا اليهود، بمعنى أن العرب والدروز والمسيحيون يجب أن يغادروا هذه الدولة.
طيب سؤالي يعني ما يطرحه بعض الخبراء، يعني هل خضع نتنياهو لبن غفير وسموتريتش أم ينصب لهم الأفخاخ كما حصل سابقا مع ليبرمان؟
لا لا لا، لا نعتقد هذا الرجل في هذه الحكومة هو تنازل كثيرا من أجل شخصه وليس من أجل دولة إسرائيل. هو يريد أن يخرج من مسألة ملفات البغداد، ويريد أن يقول للإسرائيليين أنا المنقذ الوحيد في هذه المنطقة. وبالتالي لا، هو تنازل كثيرا، وأعتقد أنه هو خضع وسيخضع إلى ما سيصدر عن هؤلاء المتطرفون المتدينون في داخل كيان. الأيام القادمة ستتضح لنا مدى خطورة هذه الحكومة، ليس فقط على الوضع الإقليمي والفلسطيني، إنما على الإسرائيليين أنفسهم في الداخل.
نعم، ماذا عن موضوع المنظومة العسكرية أستاذ أحمد؟ يعني هناك رفض على مستوى هذه المنظومة بتسليم أي صلاحيات لبن غفير، كيف سينعكس ذلك على صعيد عمل هذه المنظومة والعمل مع الحكومة؟
شوف، واضح أنه طبعا الليكود هم من يسيطرون على، يعني هم رئاسة الجيش، يعني الليكود تم تعيينه من قبل الليكود، ولكن دعني أقول أن أكثر من 60% في داخل الجيش الإسرائيلي أصبحوا هم يخضعون للتيار الديني في كل ما يتعلق بالأعياد وكل ما يتعلق بكل شيء من قبل الأديان. النسبة عالية جدا من الجيش يخضعون لهذه التعاليم الدينية ولتعاليم هذه الأحزاب الدينية المتطرفة. وبالتالي هو بالأساس هو الجيش متأثر كثير بالدين، والآن وجود هذه الأحزاب سيزداد بالفعل تطرف هذا الجيش بالنسبة لهذه الأديان.
نعم، في ظل ما تناولناه سيد الكريم، ما التوقعات لمستقبل الحكومة الجديدة ومسار عملها في الكيان؟
أنا أعتقد هذه الحكومة لن تدوم طويلا.
نعم.
وسيكون هنالك بالفعل يعني صدمات في داخل هذا الكيان، وبالتالي أعتقد أن الحكومة ستسقط وسيكون هنالك انتخابات جديدة. لن تدوم هذه الحكومة لأنها ستكون بالفعل حكومة صدام مع الكل، ليس فقط مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين، وهي صدام ستكون مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. صح. على الصعيد الخارجي.
صح.
إذ أن الولايات المتحدة الخارجية بالرغم أنها تحدثت في بيان رسمي أنها ستتعامل مع أي حكومة إسرائيلية، ولكن لا، الأمريكان عندهم هنالك موقف حول هذه التشكيلة الحكومية حول البعد الديني المتطرف.
طيب.
وخاصة في الملف الإيراني النووي. ستكون هنالك بالفعل أزمة حقيقية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول مسألة الملف النووي الإيراني وحول مسألة الفلسطينيين وكثير من الملفات الإقليمية.
نعم، ألف تحية وشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد فارس عودة، كنت معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيدي الفاضل، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيد. نعم مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي، ترى في ضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته، عدا عن قوة الفكرة وقوة الخطوط. هي زوجة لشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي تعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها حتى البسمة. إنها الأديبة رسامة الكاريكاتير أمية جحا. نواصل الحديث معها حول الرسم الكاريكاتوري في الجزء الثاني من لقائنا بها، والذي حمل في طياته صدق الانتماء وعمق الأمل بالعودة والانتصار. نعم الرسامة أمية جحا، يعني ماذا عن الرمز الذي اخترته ليكون رفيقا لرسوماتك، وما هو السبب؟
أنا ربما لم أختره، يعني هذا الرمز أنا أعتبره هو فرض ولزام علي. أنا يعني كان جدي رحمه الله أو أجدادي أو أسرتي القديمة هي والأصول هي من قرية اسمها المحرقة، وهي قرية من قضاء غزة وتبعد حوالي 15 كيلومترا. ليست كل أسرة فلسطينية هجرت من أرضها حملت معها مفتاحا، وكان للأسف هذا من حظ يعني أجدادي، وبالتالي أردت أن أحمل هذا المفتاح كرمز لتشبثي وكرمز ليعوض عن فقدي، لأن أحمل مفتاحا حقيقيا يرمز لبيت أجدادي. لذا كان هذا المفتاح الذي يذكرنا دوما بحق العودة، بهذا الحق الأصيل الذي بإذن الله سنعود لأوطاننا مهما طال الزمن في العودة إليه.
نعم الأستاذة أمية، يعني كما تحدثنا عن الرسالة التي تحملها رسومات الكاريكاتير التي تقومين بها، يعني هناك من يرى أن كل من ما يخرج من فلسطين سواء أدب أو شعر أو حتى رسومات كاريكاتير تحمل في طياتها قوة غير موجودة في أماكن أخرى.
بالتأكيد، لأننا شعب، أولا شعب مقاوم، شعب محتل، وبالتالي كانت هنالك المقاومة، والمقاومة تعني القوة والتحدي والصبر والصمود، وهذه كلها مفاهيم انعكست في أدبنا، في تراثنا، في أبنائنا، في أزواجنا، في أولادنا، في كل شيء.
نعم، لابد هنا في ظل الحديث عن لوحة الكاريكاتير، يعني بالتأكيد هناك عوامل أو مقومات تشكل عامل نجاح لتلك اللوحة، ماذا عن هذه المقومات؟
بدايتها أن تكون الريشة جميلة، خطوط جميلة قوية تعكس موهبة هذا الرسام، وبأنه صاحب يعني أنامل كما يقولون، صاحب أنامل راقية وقوية. ثانيا قوة الفكرة ووضوح الفكرة، وثالثها وهو الأهم بنظري شخصيا الالتزام بالثوابت والالتزام بديننا، لأني لا أعد رسام الكاريكاتير الذي يرسم لوحات سخرية وربما للأسف تؤدي إلى انحدار الأخلاق، لا أعتبره فنانا حيا وفنان يعني يكون الله راضيا عنه. أنا أتصور بأن ما من فنان يكتب الله له النجاح والانتشار إلا إذا كان صاحب دين والتزام، وأيضا تكون رسالته بحد ذاته رسالة، فنه هو رسالة دعوية.
فاصل قصير ومن ثم نكمل اللقاء مع ضيفتنا الرسامة أمية جحا، وننتقل للحديث معها حول أبرز المواقف التي رسمت فيها. من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول النجاحات التي حققتها وإلى ماذا تطمح. نعم، ماذا عن النجاحات التي حققتها رسامة الكاريكاتير أمية جحا وإلى ما تطمحين؟
هو أحمد الله يعني أن يعني أغلب الأعمال أو المشاركات التي دخلت بها كنت قد تميزت بها بأن أكون الأولى فيها، هذا بتوفيق الله عز وجل. أذكر منها مثلا على الصعيد المحلي كانت مسابقة المرأة المبدعة التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية في أواخر عام 1999، وكنت قد حصلت على المرتبة الأولى. تلتها بعد ذلك جائزة الصحافة العربية في دورتها الأولى وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. بعد ذلك مؤخرا كان هنالك جائزة نازل عالي لفنون الكاريكاتير في تركيا وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. أنا مقلة جدا في الدخول للمسابقات والمهرجانات، أولا لقناعتي بأن الفنان يجب أن يعني أن يترك مساحة لغيره من الفنانين الصاعدين والناشئين، وثانيا التزامات كثيرة بعد ذلك، يعني تصاعدت المهام والحمد لله.
نعم، وإلى ما تطمحين؟
بالتأكيد أطمح إلى لوحة أرسمها، رغم أني يعني أعتقد ومن خلفيات دينية بأن يعني ربما لم يعني يكتب لي أن أعيش تلك اللحظات. أتمنى أن أرسم لوحة تتحرر فيها فلسطين، وحسبي بأن بإذن الله ستكون ابنتي وأطفال فلسطين يعيشون لحظات الانتصار الأكبر حرية فلسطين.
نعم إن شاء الله، هي تبقى أمنية الجميع. يعني في السؤال الأخير، يعني أبرز ما قامت به أمية من رسم، وماذا كانت المناسبة؟
هو تعدد المناسبات بالتأكيد، يعني أغلب الرسومات أحاول فيها تمجيد المقاومة الفلسطينية والشهداء، وربما يعني حتى هذه اللحظة لا يستطيع الناس أن يتناسوا تلك اللوحة التي رسمتها مرة للمقاومة الفلسطينية في بدايات الانتفاضة الأقصى، عندما اجتحل الصهاينة حي الزيتون بغزة، واستطاعت المقاومة اقتناص 6 جنود، وهنالك رسمت فيها شارون وهو يقول: ها هم جنودنا البواسل وقد عادوا وهم مرفوعي الرؤوس. طبعا كانت الصورة فيها جنود بلا رؤوس. وبعد ذلك تلتها بعض ربما الأحزان الشخصية، سواء على صعيد زوجي الشهيد الأول رامي سعد وتلاه زوج الشهيد وائل عقيلان. بالتأكيد كانت لوحات مؤثرة سواء على صعيد شخصي أو على صعيد من يعني شاهد هذه اللوحات.
مستمعين الكرام، شكرا لكم أيضا لمتابعتكم لقائنا فلسطين اليوم، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء آخر في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن. أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله أوهن من بيت عناك يحمي الفارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك